أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في غسل الجنابة. فذكر صاحب العروة أنه يجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن. المقصود من النية أمران. الأمر الأول قصد العنوان، والأمر الثاني قصد القربة. فإن غسل الجنابة، وعليكم السلام، من جهة يكون من العناوين القصدية، أي مجرد الرمس في الماء أو الكون تحت الدوش وانصباب الماء على الجسد لا يسمى في العرف المتشرعي بغسل الجنابة، بمجرد أنه أجنب ثم ارتمس في الماء أو صار تحت الدوش فجرى الماء على جسده، لا يقال إنه اغتسل من الجنابة. فهذا يكشف عن كون غسل الجنابة عنوانا قصديا، أي لا يتحقق إلا بقصد العنوان تفصيلا أو إجمالا. ومن جهة أخرى غسل الجنابة من العبادات، وهذا أيضا مستنده ارتكاز المتشرع، ولا دليل على عبادية غسل الجنابة إلا ذلك. والنسبة بين العنوان القصدي والفعل القربي عموم وخصوص من وجه، وإن انطبق على غسل الجنابة كلا العنوانين، لكن قد يكون شيء عنوانا قصديا كأداء الدين ولا يكون عملا عباديا، وقد يكون فعل عبادي خارج عن العناوين القصدية، كما في الصدقة هو إعطاء مال لفقير قربة إلى الله تعالى، فلا يعتبر في الصدقة قصد العنوان. كل ما أعطى الإنسان مالا لفقير قاصدا به وجه الله تعالى فهو صدقة، وكيف كان. يقول صاحب العروة: الواجب في الغسل في غسل الجنابة بعد النية غسل ظاهر تمام البدن. ذكر المحقق الخنساري أنه إذا بقي شيء يسير في الجسد مما لم ينغسل فلا يضر، اعتمادا على صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد. الشيء اللكد فسر بالشيء اللزق اللصيق، مثل علك الروم والضرب، وفي بعض النسخ الضرب بالضاد لا الضرب بالضاء، وفي بعض النسخ مكان الضرب أو الضرب الطرار بالطاء، واختلف في تفسير هذه الكلمة، والظاهر أنه إما من الطرب بالطاد يعني العسل الأبيض الغليظ، وقد يفسر الضرب بالضاء بالشيء اللصق ما يرصق بالجسد. وأما الطرار بالطاء ففسر بالطين. يقول: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم، والضرب بالضاء أو الطرب بالطاد أو الطرار بالطاء وما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال: لا بأس. فنقل عن المحقق الخنساري في مشارق الشموس أن هذه الصحيحة تدل على عدم مانعية بقاء شيء يسير في الجسد مما لم ينغسل حال غسل الجنابة، مضافا إلى ما نقل عنه من أن مجرد بقاء شيء يسير في الجسد لا يمنع من صدق أنه غسل جسده، كما يقال لشخص: اغسل جسدك، فإذا غسل جسده لا يدقق بأن يقال له: لماذا بقي مقدار رأس إبرة في جسدك غير مغسول؟ وقد يضاف إلى ذلك دعوى السيرة المتشرعية في زمان الأئمة عليهم السلام على أن كثيرا من الناس كانوا زراع صناع يشتغلون ببناء البيوت ويعملون الجص والطين أو يصبغون البيوت، ولم يعهد أن واحدا منهم سأل الإمام عليه السلام: أنني رأيت بعد غسل الجنابة شيئا في جسدي من الطين أو الجاص أو الصبغ. بل القيح الذي يلتصق بأطراف العين والأجزاء من الطعام التي تلتصق بأطراف الأظافر، كثيرا ما يبتلى به الإنسان، ولم يؤهد السؤال عن حكم مانعية هذه الأشياء في غسل الجنابة بل الوضوء. والجواب عن ذلك: أما بالنسبة إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، فهو أن هذه الصحيحة أخص من المدعى، لأنها واردة في من وجد شيئا من العلك وما أشبهه بعد أن اغتسل من الجنابة، ولا يدل على أن من يلتفت حال غسل الجنابة إلى وجود شيء من هذا القبيل أنه لا يجب أن يزيله، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده، قال: لا بأس. فهذا غير ملتفت إلى وجود الحاجب من قبيل العلك ونحوه، وبعد الفراغ من غسل الجنابة وجد ذلك، فيقول الإمام: لا بأس. السيد الخوئي قال بأن هذه الصحيحة لم يفرض فيها وجود عين العلك أو الطين أو العسل، حيث ورد فيها: فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره. بقاء الأثار غير بقاء العين. بقاء الأثري لا يضر لأنه بقاء اللون أو بقاء الريح، هذا يختلف عن بقاء العين. فهذه الصحيحة تكون من قبيل ما ورد في الروايات كرواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصبن الماء صبا على أجسادهن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن. وفي موثقة عمار: في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس. ومن الواضح أن المراد من الزعفران أثر الزعفران، فإن الزعفران لا يلتصق بالبدن. أنا أقول بالنسبة إلى موثقة عمار ورواية السكوني كلام السيد الخوي في محله، لأن بقاء صفرة الطيب أو بقاء الزعفران بمعنى بقاء أثر الزعفران وهو صفرة الزعفران لا يمنع من وصول الماء إلى الجسد عرفا، ولكن لا يقاس بهما صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. العلك علي علت علك في اللغة الفصحى يقولون علك علت، أو بالفارسية يقولون أدامس أو سقز، يعني شنو إذا بقي أثر العلك في الجسد هذا يلازم بقاء أجزاء عينية في الجسد، وإلا فما هو لون العلج أو ريحه؟ ليس إلا أنه يلتصق الأجزاء العينية من العلج في الجسد ويمنع عن وصول الماء إليه. فالإنصاف أن هذه الصحيحة تدل بوضوح على أنه لو بقي جزء من العلك أو من الطين أو العسل وكان مانعا عن وصول الماء إلى الجسد لا يضر إذا كان في حال غسل الجنابة غير ملتفت إلى ذلك. وأما إذا بقي جزء من الجسد غير مغسول لأن الماء لم يصل إليه مع عدم وجود الحاجب لا يفهم من الصحيحة أنه لا يضر. الصحيحة واردة في الغافل عن الحاجب، وأن يكون المانع عن وصول الماء إلى البشرة هذا الحاجب، وهذه الصحيحة منصرفة إلى الحاجب اليسير، وإلا لا يفرض فيه في العلج أنه يكون حاجبا عن مقدار معتد به من الجسد أو الطين أو العسل الغليظ أو الشيء اللاصق ظاهره أنه يحجب عن وصول الماء إلى أجزاء يسيرة من الجسد. فهذه الصحيحة تامة الدلالة والسند، ولا يبقى إلا أن المشهور لم يفتوا بمضمونها، ولكن ليس عدم إفتاء المشهور بمضمون هذه الصحيحة كاشفا عن إعراضهم عنها، فلعلهم وجدوا أن العمل بالعمومات أوفق بالاحتياط أو لم يدققوا في هذه الصحيحة، وليس ذلك بمعنى إعراضهم عن هذه الصحيحة أما التفاتهم إلى مضمونها. لا فرق بين داخل الوقت وخارجه، هذه الصحيحة تدل على أنه إذا فرغ بعد عن الغسل وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره لا بأس، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، بل لا يحتاج إلى أن يكمل غسله فيجزيه بالنسبة إلى الصلوات الآتية حسب إطلاق هذه الصحيحة. ولكن الإنصاف أن المشهور حيث لم يفتوا بمضمون هذه الرواية، وإن لم يكن هذا إعراضا موجبا لوهن الصحيحة، لكن يكفي ذلك في عدم الجرأة على الفتوى بمضمون أمثال هذه الصحيحة، فينبغي الاحتياط. وأما بالنسبة إلى سائر الأدلة التي أقيمت بصالح المحقق الخنساري من أنه عرفا مجرد بقاء شيء يسير في الجسد لا يمنع عن صدق أنه غسل جسده أو غسل وجهه أو غسل يديه، فالجواب عنه أن هذا الصدق مبني على المسامحة، ولا يؤخذ بالمسامحات العرفية في التطبيق، لأن العرف في مقام الاحتجاج يدققون، وإن كان في مقام التسامح يتسامحون. مثلا إذا قيل لشخص إذا بقيت في مكان 10 أيام فنعطيك 1,000,000 تومان جائزة، فهو بقى 10 أيام إلا 5 دقائق من آخر اليوم من ظهر هذا اليوم إلى ظهر اليوم 11 إلا 5 دقائق، بقي 5 دقائق إلى الأذان طلع من البلدة، ولكنه يريد أن يأخذ الجائزة، فيقال له أنت لم تعمل ولم تحقق ما طلب منك، قلنا لك ابق في هذه البلدة 10 أيام وأنت بقيت في هذه البلدة 10 أيام إلا 5 دقائق. يقول إيش دعوة شنو هاي؟ يقول لا، في مقام المسامحات نتسامح، نقول بقينا 10 أيام، أما في مقام الاحتجاج ندقق في التطبيق. ولذا لو كان الماء كرا إلا بمقدار قاشوغة فنقول بأن هذا ليس معتصما. مضافا إلى أن الوارد في الروايات يفيض الماء على جسده كله، تمر يدها على جسدها كله، من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار، وفي صحيحة زرارة تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، وفي صحيحته الأخرى فما ينبغي له شيئا مما أحاط به مما دارت عليه الإصبعان إلا وغسله، قريب بهذا المضمون، فما ترك شيئا مما دارت عليه الإصبعان إلا وغسله. فكيف مع هذا التدقيق في الخطاب نأخذ بالتسامحات العرفية؟ وأما ما ذكر من السيرة المتشرعية على أنهم ما كانوا يعتنون بالحواجب اليسيرة، هذا أمر غير ثابت، ليس ثابتا عندنا أنهم ما كانوا يعتنون وما كانوا يزيلون الموانع اليسيرة، لم يسألوا الإمام؟ لعله لأن الحكم كان واضح، وإلا نرجع الإشكال عليكم، نقول هل يحتمل وضوح عدم إضرار بقاء شيء يسير في الجسد مما لم يغسل لوجود حاجب؟ هل يحتمل أن حكمه بعدم وجوب غسله وعدم مانعيته هذا الحكم كان واضحا لدى المتشرع ولذا لم يسألوا؟ وقد سألوا عن كثير من المسائل التي الآن صارت واضحة للناس، هذه المسألة لحد الآن غير واضحة، ولكن كان واضح عند المتشرع في زمان الأئمة أنه لا يجب إزالة هذه الحواجب اليسيرة، هذا أمر غير محتمل، فلماذا لم يسألوا؟ هذا يكشف أنه كان من الواضح عندهم أنه يجب إزالة تلك الحواجب، ولأجل ذلك لم يسألوا. بعد ذلك يقول صاحب العروة: دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها. لا إشكال في أنه لا يجب غسل البواطن لا في الوضوء ولا في غسل الجنابة، لأن ظاهر الأمر بغسل الجسد هو غسل ظاهره، مضافا إلى ما ورد في الوضوء من أنه لا يجب غسل داخل الأنف والعين لأنهما من الجوف. هذا عرفا يكشف أن حكم الغسل والوضوء واحد، لا يجب غسل الجوف. ويمكن الاستدلال على عدم وجوب غسل البواطن في غسل الجنابة أنه في الغسل الارتماسي من يدخل في الماء، من يرتمس في الماء يغمض عينيه ولا يفتحهما عادة، كما يسد فمه ويدخل في الماء، ولا يصل الماء إلا إلى ظاهر جسده حينما يغمض عينيه، لا يصل الماء إلا إلى ظاهر عينه، وإذا سد فمه لا يصل الماء إلا إلى ظاهر فمه. ولم يرد في أي رواية أنه يجب من باب المقدمة أن يفتح عينيه أو يفتح فمه حتى يصل الماء إلى باطنهما، فالمسألة واضحة. ثم يقول صاحب العروة: ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزئ غسله عن غسلها، أي لا يجزئ غسل الشعر عن غسل البشرة. نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة. فصارت المسألة ثلاث، لها ثلاث ذات فروع ثلاثة. الفرع الأول: يجب غسل ما تحت الشعر وإن كان الشعر كثيفا كشعر المرأة. الفرع الثاني: لا يجب غسل الشعر الكثيف. الفرع الثالث: يجب غسل الشعر الدقيق الخفيف الذي يعد جزءا من الجسد. أما الفرع الأول وهو أنه يجب غسل البشرة التي تحت الشعر، فيقال بأن ظاهر الأمر بغسل الجسد هو ذلك، لو أنه أمر شخص بغسل جسده ولكنه لم يوصل الماء إلى جلده الواقع تحت الشعر، فيقال له أنت لم تغسل جسدك، شوف أنت جسدك اللي جو هذا الشعر بعد جاف. وقد ذكرت أنه إذا فرضا قبل من شخص أنه غسل جسده بحسب أنه أجرى الماء على ظاهر جسده، وإن لم يصل الماء إلى الجلد الواقع تحت الشعر، فهذا مبني على المسامحة العرفية ولا يعبأ بها، لأن المسامحة العرفية لا يقبلها العرف نفسه في مقام الاحتجاج. فلو قيل لشخص إذا غسلت جسدك فنعطيك جائزة، وهو ذهب وصب الماء مقدارا من الماء على ظاهر جسده بحيث مثل الوضوء الذي دل الدليل على أنه يكفي فيما إذا أحاط الشعر بالبشرة أن يصب الماء ويجري الماء على ظاهر الشعر، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة الواقعة تحت الشعر في الوضوء، فهو عمل في غسل الجنابة كما كان يعمل في الوضوء، فيقال له أنت لم تغسل جسدك كله، قلنا لك اغسل جسدك من قرنك إلى قدميك، اغسل جسدك كله، وأنت لم تغسل جسدك كله، بل بقي ما تحت الشعر من وجهك تحت اللحية أو من رأسك تحت شعر الرأس جافا لم ينغسل. وأما في الوضوء فقد دل عليه الدليل الخاص، إذا كانت اللحية كثيفة فالبشرة الواقعة تحت هذه اللحية تعد من البواطن، يعني لو وصلت النجاسة إلى البشرة لا يجب غسلها لأنها من البواطن ولا أحد يلتزم بذلك. فما دام تقبلون أنه إذا تنجست البشرة التي تحت الشعر الكثيف فلا يكفي زوال العين عنها بل لا بد من غسلها، هذا يعني أنكم قبلتم أن البشرة الواقعة تحت الشعر الكثيف ليست من البواطن أبدا، باطن الأنف إذا تنجس ثم زال عنه عين النجاسة فيطهر ولا حاجة إلى غسله، وكذا باطن الفم، فهذا يكشف عرفا أن البشرة الواقعة تحت الشعر الكثيف ليست من البواطن، وإذا لم بقي غير منغسل وإذا بقيت البشرة الواقعة تحت الشعر الكثيف غير منغسلة فلا يستغ أن هذا الشخص غسل جسده كله. وأما ما قد يقال من كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة كما شكك فيه المحقق الأردبيلي فقال بأن هذا محتمل أن يكون غسل الشعر الكثيف مجزئا في غسل الجنابة عن غسل البشرة الواقعة تحته نظير الوضوء، فقد استدل لهذا الاحتمال بصحيحة زرارة: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه أو أن يغسلوه. فيقال بأن هذه الصحيحة مطلقة، أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال الإمام كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوا مطلق، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة أو في أي غسل آخر. كما قد يستدل على ذلك بما ورد في بما يقال بأنه ورد في بعض الروايات أنه يجزئ صب غرفتين في غسل الرأس. الناس في ذاك الزمان كانت شعور رأسهم كثيفة جدا. النسوان خب أمرهن واضح، وأما الرجال كان كثير من الرجال يطولون شعر رأسهم. فإذا كيف يجزي غرفتان عن غسل الرأس؟ هذا عادة لا يحرز وصول الماء فيه إلى البشرة. ولكن كلا الاستدلالين غير تامين. أما الاستدلال الأول بصحيحة زرارة فالجواب عنه بأن هذه الصحيحة مبدوة بسؤال غير مذكور في الكلام، لأن السائل لا يبدأ بأن يقول أرأيت ما أحاط به الشعر، هذا ليس مناسبا لبدء سؤال عن الإمام علي، لبدء سؤال يسأل به الإمام عليه السلام. أرأيت ما أحاط به الشعر، أخبرني ما أحاط به الشعر، هذا سؤال ناقص لا يناسب أن يبدأ به سؤال يسأل به الإمام عليه السلام. فالسؤال ناقص ويحتاج إلى تتميم، وقد حذف منه جزء من السؤال أو جزء من كلام الإمام الذي علق عليه السائل بسؤاله، فلعله كان مرتبطا بالسؤال عن أحكام الوضوء. والشاهد على ذلك أنه ولا أحد يستدل بهذه الصحيحة على عدم وجوب غسل البشرة المتنجسة إذا أحاط بها الشعر. وأما الاستدلال الثاني فجوابه أنه لم يرد في الروايات إلا أنه يجزئ غسل يجزئ صب ثلاث غرف، ثلاث غرف على الرأس. هذا مذكور في روايات متعددة، يجزي في غسل الرأس صب ثلاث غرف على الرأس. ثلاث غرف إما بالكفين أو بكف واحد، لأنه لم يفرض فيه غرفة كف، لعله غرفة كفين، حتى لو كان غرفة كف ثلاث غرف. عادة ينفذ الماء إلى البشرة، لأن الشعر ليس شيئا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة الواقعة تحت الشعر إذا كان الماء بمقدار معتد به، وثلاث غرف مقدار معتد به من الماء. وعادة إذا تحبون جربوا، عادة ثلاث غرف توصل الماء إلى البشرة وتوجب الاطمئنان. بذلك بقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.